بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فعرفنا ما في هذا الحديث العظيم من فوائد وأحكام. وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته ملكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. قال أنس: فكنت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وقاءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. والمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وروى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذان حديثان جليلان فيهما أحكام مهمة ومسائل عديدة، نقف مع بعضها الوقفات الآتية. الوقفة الأولى: قال في الحديث أن جدته مليكة. اختلف أهل العلم في هذه الجدة، هل هي جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أو هي جدة أنس؟ والمشهور عند الجمهور أنها جدة إسحاق أم أبيه. الوقفة الثانية: استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث صحة مصافة الصبي الذي لم يبلغ في صلاتي الفرض والنافلة، لقول أنس رضي الله عنه: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. ولم يعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على صحته، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. والمشهور من مذهب الحنابلة صحة مصافة الصبي في النفل خاصة دون الفرض، عملا بهذا الحديث: فصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة نافلة. والظاهر والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور، لأن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون للأخرى، ومن خص إحداهما بالحكم فعليه الدليل ولا مخصص هنا. وهذا ما صوبه ابن رجب رحمه الله في القواعد. الوقفة الثالثة: أنس رضي الله عنه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له. هذا يفيد أن مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم كان إجابة للدعوة من أجل تناول الطعام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله لطعام أي لأجل طعام، وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم، يتخذ مكان صلاته مصلى لهم، كما في قصة عتبان بن مالك. وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام، وهنا بالطعام قبل الصلاة، فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي لأجله. انتهى كلامه رحمه الله. ويستفاد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إجابة دعوة الداعي، لا سيما لمن يحصل بإجابتهم جبر خواطرهم وتطمين قلوبهم، فبذلك يحصل للمجيب خير كثير، وبخاصة إذا كان المجيب كبير المقام كالعالم الكبير والمسؤول والوجيه، أو من يحصل بمجيئه فائدة لصاحب الدعوة أو للحاضرين فيها. ومما ينبغي أن يلاحظ في الحضور للدعوة أن يتأكد المدعو أن ذلك المكان خال من المعاصي والآثام، وليحرص إذا كان عالما أو طالب علم أو داعية أن يفيد بمجيئه بكلمة طيبة ودعاء لصاحب الدعوة ونصيحة لمن يحتاج إلى ذلك. مما وقع فيه الخلط عند بعض الناس أن الاستجابة تكون في أحوال معينة فحسب، كما إذا كان الداعي يرجى من ورائه مصلحة خاصة، فعلى الداعي والمدعو تصحيح النية ومراعاة الأحوال والمصالح والمفاسد العامة والاقتداء بالأسوة عليه الصلاة والسلام. ومما يستفاد من إجابته صلى الله عليه وسلم لهذه الدعوة كريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وتواضعه الجم، حيث استجاب صلوات الله وسلامه عليه لدعوة هذه العجوز ليتناول من طعامهم وليصلي بهم وينالون من بركته صلوات الله وسلامه عليه، فما أعظم خلقه صلى الله عليه وسلم وما أكبر تواضعه عليه الصلاة والسلام، ألا فلنتخذه قدوة لنا في أقوالنا وأفعالنا وفي سلوكنا وتصرفاتنا وفي أخلاقنا ومعاملاتنا، فأين أرباب الأموال والجاه وأين المتكبرون والمتجبرون ليقتدوا بسيد الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصدق الله الكريم إذ يقول: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم والتأسي به في كل الأحوال والظروف، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.